ومبعوث الملك العلام المصطفى الأمجد محمد وعلى آله الأوصياء الأماجد والأصفياء الأماثل. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أن الظهور له مساحة لغوية بتوسط العلوم اللغوية، وله مساحة بحسب قرائن العلمية لذات المعنى والمعاني، لأن المعاني كل علم أو كل معنى علم مختص به، ويتولد من هذا العلم المختص بالمعنى من المعاني أو الشيء من الأشياء الحقيقة من الحقائق. بلا شك العلم يشتمل على مسائل وقواعد وقرائن. فإذا لدينا مساحة من الظهور اللغوي، ولدينا مساحة من الظهور بحسب قواعد العلم المعالج أو المعني بالمعنى. طبعا حسب ما تقدم أمس أيضا، حتى المعنى اللغوي والظهور اللغوية بحسب العلوم اللغوية، هذا أيضا ليس محدود بقدرة العرف لما مر بنا أمس، بل هو ماذا؟ بل هو يتسع ويتكثر ويتنوع ويتلون ويتعدد بحسب إجراء قواعد علوم اللغة. ومن ثم كما مر بنا النقاد الأدبيين يتبارون ويتسابقون ويتنافسون ويختلفون في القدرة في استخراج المعاني حتى اللغوية. ومن ثم كانت بلاغة القرآن تعجز البشر عن الوصول إليها. لما؟ لأنه في القرآن استخدمت قواعد من علوم لغوية بشكل متشابك محبك يعجز عن هذا الحبك والنسيج من القواعد اللغوية، يعجز البشر عنها. فحتى المساحة الأولى هم ليست تقف عند درجة ونوع أو فيها حد متوسط، حد يعني عمومي لدى الكل، لا أيضا كذلك. لما مر أنه معنى الظهور العرفي يعني فيما يعني في المساحة الأولى، يعني فيما يعني هو استظهار بحسب قواعد، الاستظهار بحسب قواعد علوم اللغة الحامل لها العرف، لا بحسب قدرة العرف. هذا الخلط هو الذي يحصل عند ربما كثير من الكلمات أو كثير من الأعلام. الظهور العرفي لا يعني فيما يعنيه الظهور بحسب قدرة فهم العرف أبدا. الظهور لا صلة له بالعرف بهذا المعنى، أي بمعنى قدرة فهم العرف. نعم، يعني لو أفهم العرف بالقواعد فهم بهالمعنى صحيح، أما ابتداء بحسب قدرة العرف لا، ليس بحسب قدرة فهم العرف. لا، مو محدود. لذلك يقولون معنى إعجاز اللغوي للقرآن حتى الأدبي، إعجاز يعني ماذا؟ يعني فيه لمعة لا تناهي بحيث يعجز عنها البشر. قل لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بسورة بآية من مثله كذا، ولو كان بعضهم لبعض لما أتوا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نفس طريقة الحبك هذه قدرة فيها تدخل، قدرة ما ورائية لا متناهية بهالمعنى، مثل شبيه ما يشير للقرآن، لو كان البحر مدادا، لو أنما في الأرض من شجر أقلام، آيتان. فإذا تفسير الظهور العرفي هذا كما ذكرنا مبحث من عروش علم الأصول، من المسائل العرشية في علم الأصول، وطبعا فيها اختلاف كثير. فمعنى حجية الظهور العرفي أبدا ليس معناه حجية مدى قدرة فهم العرف، أبدا مو هذا. حجية الظهور العرفي يعني العلوم اللغوية التي يحملها العرف دخيلة في الاستظهار، أي هذا صحيح. العلوم اللغوية التي للغة التي يحملها العرف، تلك العلوم دخلها في العرف، دخلها عفوا في الاستظهار محكم، هذا صحيح بهالمعنى صحيح. أما بمعنى قدرة العرف في الفهم لا مو صحيح، سيما في الوهلة الأولى وفي الابتداء مو صحيح. نعم الظهور يجب أن يستند إلى قواعد علوم اللغة التي يحملها العرف كعلم مخزون ارتكازي لدى العرف، يجب أن يكون وفق تلك القواعد، هذا صحيح. الآن طبعا لا يخفى عليكم، حتى لا يخفى عليكم هي نكتة مهمة بعد، يعني في بحث الظهور سنة ما نريد نفتح بحث الظهور، لكن تمهيدا لذا المطلب، وهذه يوميات استنباط الفقه مرهون به. نعم لا يخفى عليكم أن نفس علوم اللغة، أرباب علوم اللغة من الأولين إلى الآخرين الآن لم يكتشفوا كل قواعد علم اللغة، لم يكتشفوا قواعد علوم اللغة، بل لم يكتشفوا كل علوم اللغة، إنما اكتشفوا بعضا منها. هذه حقيقة ثابتة، علماء العلوم اللغة سواء العربية أو غير العربية، غير العربية من نفس الشيء، لم يكتشفوا كل علوم اللغة، ولم يكتشفوا قواعد بعض ولم يكتشفوا كل قواعد ذلك البعض من العلوم العلوم اللغوية التي اكتشفوها، يعني اكتشفوا بعض العلوم دون بعض. حتى البعض المكتشف من العلوم كل قواعد ما اكتشفوها، مثلا النحو مكتشف، الصرف مكتشف، الاشتقاق مكتشف، علم الأوزان الشعرية افترض مكتشف، علم الاشتقاق وعلوم الاشتقاق مكتشفة، فقه اللغة مكتشف، هذا مجرى علم المفردات اللغوية مكتشف، علوم ربما الآن 13 علم لغوية أكثر، أنا معهدي قديم الآن ربما ازدادت، علم النفس اللغوي، علم الفلان اللغوي، موجود علوم عديدة الآن متكاثرة في اللغة. هذه العلوم التي اكتشفت كل قواعدها كل مسائلها ما مكتشفة، فضلا عن أن هناك بعض من العلوم اللغة إلى الآن ما مكتشف، وبإقرار الباحثين اللغويين في العالم يقول لو اكتشفنا قواعد علم اللغة لاكتشفنا طريق، أقول هناك لغة موحدة جامعة بين كل لغات البشر، من يكتشفها يستطيع أن يفهم كل لغات البشر، هكذا فرضية موجودة، سما أقولك نظرية، فرضية موجودة. إذن لاحظ، لذلك الباري تعالى يقول الرحمن خلق، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، نفس هذا البيان شيء معجز إلهي، كما يقول الميرزا النائني، أصل اللغة في لأي لغة أصلها وحي فطري من الله للإنسان علمه البيان. تفاصيلها تمادياتها تراميها نعم بجهد بشري، أصلها لا وحي فطري مثل بقية العلوم، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الرياضيات، أصل البداية شيء بديهة فطرية أودعها الله عز وجل في فطرة الإنسان. المقصود نرجع، فإذا لاحظوا نفس علوم اللغة الآن ما مكتشفة كلها، قواعدها ما مكتشفة كلها. لذلك ما ذكرت المطلب الآن الجديد، لذلك علماء علوم اللغة العربية يقولون لسنا نحاكم القرآن أو مثلا نحلل، نحن نوزن القرآن، بل القرآن بما يحمل من موجودية هو ميزان وهو حكم لكل ما نستنبطه من قواعد نحوية وعلوم لغوية. وأحد أسباب هذا شيء معروف، ما أريد أن أتوغل في المباحث. إذن هذا المطلب الجديد ما هو؟ أن نفس القرآن هو بناء غيبي للغة العربية. لولا القرآن لوجدت اللغة العربية اندث، يعني ترهلت وتضعضعت وضعفت كبقية لغات العالم عندما تختلط بلغات أخرى. أحد أسباب أن اللغة العربية لها مجد وكذا، ذكرت لكم أن استراتيجيين دوليين قبل ربما 20 سنة في المباحث الاستراتيجية على كل أجنبية بعد، قالوا أكفأ لغة للعلم هي اللغة العربية، وأضعف لغة للعلم حسب كلامهم هم هي اللغة الإنجليزية، أضعف لغة للعلم. سبحان الله العكس صاير. بس خو لأن لغة القرآن واضح، لغة القرآن هو اللغة العربية، والقرآن حامل لكل العلوم. أكفأ لغة على الإطلاق للعلوم هي اللغة العربية. أرجع، فالمطلب الجديد اللي ذكرناه اليوم الآن هذا المطلب، أنه نقطتين، نقطة أن حتى الظهور اللغوي أصلا مو بشكل قابل أن يقال محدود، نفس الظهور اللغوي. النقطة الثانية اللي ذكرناها اليوم أن القرآن هو بنفسه ميزان للعلوم اللغوية، لأنه يوزن بها، هو ميزان لقواعد العلوم اللغوية وكذا ولا مجرد. هاتان نقطتان. نرجع إلى تتمة أمس، أن الظهور قسم منه لغوي، قسم منه إذن ماذا؟ قسم منه ظهور مو لغوي، ظهور معنوي. معنوي يعني بحسب علوم المعنى الذي يؤدي إليه اللفظ، لأن الظهور مجموع لفظ ومعنى ومعاني، تلك المعاني لها شؤون لها شجون، لها شؤون ولها شجون، لها علوم بحسب قواعد وضوابط تلك العلوم. نعم للمعنى يصير تمددات تراميات توسعات. خوب هذا تقريبا إذن حجية الظهور التي نؤمن بهذا. لذا كل المعاني التأويلية حسب هذا المبنى مرة بنا أمس، كل المعاني التأويلية بالدقة هي معاني ظهور، لكن لا يقدر البشر على استكشافها، لا أنها ليست مدلولة للكلام ولا أنها ليست بظهور للكلام، لكن ظهور، الظهور كما مر بنا نسبي بحسب قدرة البشر. شبيه ما يقال عالم الغيب والشهادة، هذا بالحاضر الإنسان والله بالنسبة لله ليس في شيء غيب، كل شهادة، شهد الله. ما بالنسبة الله ما في غيب، بالنسبة البشر غيب وشهادة، بالنسبة الله وين غيب؟ ماكو غيب بالنسبة إليه تعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فبالنسبة لله عز وجل ما في شيء غيب، كل شهادة. تكلف أو بعد إن كانت غير موزونة بقواعد، قواعد إما علوم اللغة قد تكون غير مكتشفة، أو قواعد علوم المعنى أو العلوم المعاني إذا كانت مستندة لتلك الموازين لا، إنما تصير فيها كلفة وتمحل واستثقال وتباطؤ أو تلكؤ أو تمجمج عند العرف لعدم اكتشاف القواعد أو الموازين. نعم، شوف هاي كأنما ظهور تمحلي طبعا، لأنه ما اكتشف الظاهر. لو طبعا الذي يدعي أن هذا ظهور من الظهورات، طبقة من طبقات الظهور، يجب عليه أن يجيب شواهد. لكن ربما حتى إذا جاء أتى بالشواهد لم يهضم العرف الشواهد، أو مو العرف، العرف العام، العرف العام حدث ولا حرج كلامنا، حتى في العرف الخاص العلماء ربما لم يهضموا تلك القواعد والموازين والشواهد. يلا الآن، اليوم قلنا أمس واليوم بحث الظهور، دعونا نذكر هذا المطلب في من فوائد عظيمة في علم التفسير على وفق هذا المبنى. لأن بعض الأخوي يسأل ما هو المنهج التفسيري وكذا فلان، لاحظوا على هالمبنى، هذا المبنى قديما أتبناه. السيد المرتضى شيئا ما عندك هذا الكلام، السيد المرتضى في الشافي، بعض المتقدمين عندهم هذا المبنى، أن كل هذه من الظهورات. غاية الأمر اكتشاف الظهور نسبي، قدرة على استظهار الظهور نسبي، هذا صحيح، مثل تعبير الإمام الباقر صلوات الله عليه: لو شئت لاستخرجت الدين والشرائع والإيمان والإسلام ومد الكثير من لفظة الصمد. رواية موجودة في تفسير البرهان في ذيل سورة التوحيد، رواية الباقر عليه السلام، مقصود هكذا قدرة موجودة عند المعصوم، هو واضح. وأي موجود استخرجته يعني بشواهد وموازين، لأنه يعني ادعاءات مصادرية، حاشا المعصوم والوحي هذا. أرجع أذكر دي الفائدة التفسيرية على وفق هذا المبنى في الظهور، أن كل المعاني التأويلية ظهور. لذلك السيد المرتضى يعبر ظهور جلي وظهور خفي، عجيب، ظهور يسميه خفي، شنو يصير ظهور خفي؟ هي عبارة السيد المرتضى في الشافي، الشافي كتاب قيم في العقائد، يقول ظهور جلي ظهور خفي، لأنه أشكل إشكال على نفسه، أو نقل إشكال من المخالفين عليه، قال إذا تدعون أنتون أن إمامة أمير المؤمنين يقينية بحسب القرآن، إذا لازم تكفرون كل المسلمين، لأن يقينية بحسب القرآن، فلازم تكفرون كل المسلمين البقية اللي ما يؤمنون بإمامة المؤمنين. يجيب السيد المرتضى يقول دلالة القرآن على إمامة المؤمنين جلية، ظهور يقيني جلي، لكن بسبب الشبهات في الثقافة الدينية، سأنا أجيب عبارات عسى أوصل لكم معنى، بسبب ضخ السلطة الجائرة من السقيفة وما بعدها، ثقافة مغلوطة في موارد عديدة، هاي الشبهات والتشابهات والمتشابهات حجبت جلاء، شنو دققوا، حجبت جلاء دلالات القرآن. هي نكتة جدا مهمة عظيمة يذكرها السيد المرتضى، حجبت جلاء دلالات اليقينية لإمامة المؤمنين، حجبتها عن كونها مبدهة، دققوا، وجلية، صارت ماذا؟ يقينية خفية. سيما ترتيب القرآن، هو ترتيب القرآن الكل قربي، ترتيب القرآن وترتيب الآيات ليس كما أنزل بلا عند الفريقين، عند أكثر علماء الفريقين ترتيب السور، ترتيب الآيات، بل الترتيب الداء ثلاث أقسام من الترتيب، ما دي تلتفتون ولا بل أربعة. يا الله علوم التفسير وقواعد التفسير يا الله. الأخوة يعني يحفظون الفهرست ماله. شوف عندنا ترتيب السور واحد، ترتيب الآيات اثنين، آيات واحد اثنين ثلاثة آية بعد آية، ترتيب الآيات هاي الآية الأولى أولى لو لا الآية الأولى عشرة يتسمون ترتيب الآيات. ترتيب السور هو واضح، صار المدني قبل المكي، شلون يصير هذا؟ هذا مو كما أنزل. آيات الناسخة قبل المنسوخة، شلون يصير؟ هم يصير لابد أشيل منسوخة نزلت ثم الناسخة نزلت، فهذا واضح. سموه في كل القرآن بس في كثير من موارد القرآن. هاي الترتيب رقم اثنين. بعد ترتيب داخل الآية، التفتوا جيدا، ترتيب داخل الآية، جمل مقدمة وجمل مؤخرة موجود، هذا موجود، هذا موجود في داخل الآية الواحدة، الذي نزل مؤخرا مقدم واللي نزل متأخرا مؤخر موجود في الآية واحدة، ما هكذا ترتيب داخل الآية. بعد ترتيب في الكلمات في نفس الجمل، يقدم المؤخر في الجملة ويؤخر المقدم في الجملة، أو الكلمة يزحزح. عندنا روايات كثيرة تشير كلمات زحزحت لأن زحزحتها غير المعنى. إذن ذكرت لكم الآن، انسوها إن شاء الله أو لا تنسونها إن شاء الله على كيفكم، أربع أنواع من الترتيب. تريدون أمثل لكم الترتيب إيش قد يشوش يغيب المعنى؟ أمثل لكم مثال، أمثلة بعد. افترض واحد جاب كتاب الرسائل، رسائل الشيخ الأنصاري، وما موجود فيه حسب الطبعات الحجرية ما شايفينها لولا ما فيها أرقام واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعض الطبعات الحجرية وربما حتى حروفا ما فيها، مثلا في بعض الأحيان الطبعات الحجرية تحت تكتب الحرف الكلمة الأولى ما الصفحة اللي بعدها إشارة على أساس يصير نوع ترتيب. ببعض طبعا الحجري حتى إشارة حروف ما موجودة. زين وهذا الكتاب مزق القاعدة مالته واختلطت الأوراق، شلون تقدر تقرأ الموضوعات؟ أنت لو مدرس الرسائل حتى درست ودرست الرسائل حتى لو 10 مرات 20 مرة بسرعة تقدر تميزه؟ صعب. إلا المعنى، كل خريطة المعنى في ذهنك ها تقدر تميز. إذا المعنى هيكلة كله مو في ذهنك، واحد مبتدئ يقدر يسيطر يرتب ينظم؟ ما يقدر. ماذا يصبح؟ دققوا. هاي بس خلط، ذكرت لكم مثال واحد، خلط صفحات الكتاب ماذا يصبح لديه؟ ها يصبح لديه أصلاً الهيكل معنى بشكل خريطة كاملة ما تصير عنده، مثل سحاب قزع، قطعة منها قطعة منها قطعة منها، بعد ما ملتفت وين شلون يركب، مثل تعطي الطفل الآن صورة مقصصة تقول له تعال رتبها، صعبة يكتشف الصورة الكاملة. مثال آخر نفس الترتيب، دقق شلون الترتيب خطير يأكد عليه أئمة أهل البيت. لولا كتاب مو صفحاته كلها، فصوله اختلفت، يقدم لك فصل ويأخر لك فصل ويوسط لك فصل، بس الفصول مو الصفحات، أيضا المعنى يغيب عنك لولا؟ يغيب عنك المعنى الكبير البنيوي الأساسي الفلاني. هذه حقائق التفتوا، ها ما دام علماء الفريقين في التفسير يقبلون بهذا الشيء. تأخير وتقديم السورة يربك لك الصورة القرآنية، ويربك لك الحقائق القرآنية. لا تقول شيء سهل، ترى شيء صعب. مثل الحين رسائل يجيب لك الأصول العملية قبل، ويجيب لك الظن بعد، ووزع لك الظن في كل مكان، مثلا فصل الظن عفوا في مكان، فصل قطع بدون ترتيب. ذاك من ذاك اللي عنده صورة هيكل معنى يلتفت، ولا من اللي يلتفت ما يلتفت. بناء صوت صحة قبل مثلا، افترض شوف هاي ترتيب الفصول، مثال ذكرنا ترتيب الصفحات. إذا الأخوة يشتغلون في الحاسوب والوورد، مأنوسين بالوورد أو سبو وورد واتساب الموبايل بأي شيء، إذا اشتبكت الأسطر، يا الله مو فقط الصفحات اشتبكت، شو سطر راح في ديك الصفحة، سطر جاي في ديك الصفحة، شو يصير؟ هو سموس إلا شو يصير؟ ها؟ أحد اللغات الأفريقية اسمها هوسة اللغة مشهورة منتشرة في دول أفريقيا اسمها هوسة، اسمها هوسة، هي اسم على مسمى. إذا الأسطر اشتبكت، إذا الصفحات اشتبكت صعبة، فكيف إذا الأسطر اشتبكت؟ أسطر من هالصفحة أعطيك الصفحة، أسطر من مين يكتشف هذا؟ مين يكتشف؟ هيش أبدا. شوف الظهور شلون؟ كلمات من بعض الجمل، أكو كلمات يسمونها رأس العنقود. رأس العنقود يعني شنو؟ يعني كلمة في فقرة في صفحة هي بيت القصيد، إذا تشيلها القارئ ما يلتفت إلى بيت القصيد. روح البحث في دي الصفحة في دي الفصل هي هاي الجملة وهاي الكلمة، شيلها ودم صوب ثاني شو يصير؟ هذا روح البحث ما يفتهم يلتفت له. شوفوا أمثلة الآن، كم مثال للترتيب، الخلال بالترتيب شو يصير، شو يسوي؟ ما يحتاج تحريف اللفظ. ولعلمكم ها، كما ذكر السيوطي في إتقان علوم القرآن، الزركشي، العلامة الطباطائي، مجمع البيان، أكثرهم معترفين أن ترتيب القرآن بأنواعه ليس كما أنزل، كما أرادوا الذين جمعوا، يعني جمع فلان وفلان جمع رتب، يعني هذا مو تحريف لفظي، هذا يسمونه شنو؟ تحريف معنوي. أربكوا العقل البشري والإسلامي إلى كل الأجيال. لذلك عندنا في الروايات أن صاحب العصر، شوف هاي بحث الظهور شلون يفتح لنا آفاق وعجيب علوم قرآن وعلوم هاي، إذا واحد ما يفتهم بحث الأصول شلون يفتهم الأمور؟ هذين اللي يحاربون علم الأصول ما أدري عجيب، شلون تحارب علم الأصول؟ علم الأصول كما قال المحقق العراقي حارس العلوم الدينية كلها. علم الأصول شيء جبار، واقعا جبار، منطق معرفة العلوم الدينية. أرجع فلاحظ أنت شلون التحريف الترتيب كيف يعمي على العقل البشري وعقول الأجيال، يعمي عليها حقائق القرآن، أنوار القرآن. لذلك وردت عندنا روايات أن صاحب العصر والزمان أهم شيء في كشف حقائق القرآن يعيد ترتيب القرآن كما أنزل، ترتيب ألفاظ القرآن، ترتيب آيات السور كذا كذا. لذلك عندنا روايات عن أئمة البيت، لو جمع القرآن كما أنزل في الترتيب لألفيتم أسماؤنا فيه بينة. مو تحريف لفظ، معنى. ولأي ألفيتم أسماء عدائنا فيه بينة، هو يبلعه. أرجع إلى نفس المطلب، إذن الظهور شيء مهم يا أخوان، الظهور شيء حساس، وقدرة الظهور، الظهور اللغوي عندنا ظهور بحسب المعنى، قواعد المعنى وما شابه ذلك. جيد، ربما السؤال يطرحه أحد الأخوة السؤال ومطروح هذا قبل، كيف الظهور يصير ما لا يتنامل المعنى أو سواء بحسب العلوم اللغة أو بحسب علوم المعنى، علوم علم المعنى، فيزياء كيمياء فضاء فلان. والحالنا المتكلم صغير المعصوم، المعصوم هيك الوحي هيك، غير المعصوم لا يلتفت إلى هذه المعاني اللامتناهية أو الكثيرة، ويلتفت إلى معنى المعنين. كيف يحمل المتكلم غير المعصوم كل هالطبقات من المعاني؟ قبل أطرح السؤال عفوا، أنا ما كملت جواب محور سابق نفسه الآن. في نظرية في التفسير اهضموها رجعا، يعني اهضموها أقصد تصورا سمو تصديقا على ضوء ما ذكرنا في التفسير. نظرية في التفسير جدا مهمة، للأسف هذه عند علماء الإمامية المفسرين مو رائجة ولا تبنوها. على ضوء ده مبنعنا الظهور للجحفلي العرشي اللي بيناه الآن. نظرية ما هي إلى حد ما ذكرت السيد مرتضى قبلها أو غيره هنا مجرى. النظرية ما هي؟ أن كل الروايات الصادرة عن المعصومين في تفسير وبيان القرآن وتأويل القرآن بالدقة هي ليست روايات تأويلية خفية كما قد يتخيل، ليس الظهور، بعيدة عن الظهور، تأويل تعبدي، هي روايات تعالج الظهور الخفي وتكشف عن الظهور الخفي اللي خفي على الناس. هذا منهج مهم، أن التفسير بالمأثور أكثر بصراحة، أكثر علماء التفسير من الإمامية بنوا على ماذا؟ على أن روايات أهل البيت الواردة في بيان القرآن تأويلية تعبد، تأويل أول واحد تأويل، ثم ثاني شنو؟ تعبدية. بينما على وفق هذا المبنى وبحسب تجاربي بحمد الله إلى الآن لم أجد مورد في الروايات، لم أكتشف كيفية معالجة الرواية لنفس قوالب الظهور، بحيث الإمام صلى الله عليه جاي يبين كيفية استخراج المعنى من نفس إطار وتركيب وقالب الظهور. أنا شخصيا إلى الآن يعني هاي التي كثير من أكثرية علماء التفسير الإمامية فضلا عن غيرهم يعتبر رواية تأويلية، مو بس تأويلية، تأويلية وتعبدية ولا صلة لها بالظهور، لم أجد رواية واحدة أنا شخصيا ها لم أستطع أن أفهم فيها كيفية معالجتها لاستخراج المعنى من نفس قالب الظهور. وهذا منحى كلش خطير يا أخوان، أن نجعل الروايات المأثور في تفسير القرآن الكريم لأهل البيت نجعل التأويل لا صلة له بأصل قالب الظهور. سيما على طوطي خبو، حتى السيد خوي وحتى السيد عبد الله على سبزوي رحمة الله عليهم، هؤلاء الثلاثة السادة وغيرهم، تأويل مصداق، شنو مصداق وتأويل؟ هو قاعد يعالج لك القالب الظاهر، عما يتساءلون عن النبأ العظيم أمير المؤمنين. قالوا لا، المقصود تبحث، ما إذا أدخل في الأمثلة ما تخلص. هي نكتة مهمة في بحث التفسير، أن الروايات الواردة عنهم عليهم السلام في ذيل الآيات ليست تأويل، التأويل بمعنى لا صلة له بالظهور، ولا التأويل الذي له صلة بالظهور، هو هاي مبنانا، وهي مبنانا أنه تأويل له الصلة بالظهور وإن كان خفي، هذا مبنانا ما في مانع. بس تأويل ما ليس له صلة بالظهور هو دعواهم، دعوة كثير من علماء التفسير، أكثرية علماء التفسير من الإمامية. النقطة الثانية أنه تعبدي، أي شيء تعال تدري بعد معالجة المصداق غير معالجة وعلى ضوءها قواعد تفسيرية عجيبة فسرت من قبل علماء الإمامية، مو كلهم أقول كثير منهم غفلة عن هذا المبنى. شفتوها في المجلد الأول، طلع مجلدين ملاحم المحكمات وملاحم إن شاء الله مجلدين آخرين الآن قريب يطلعون، كلها إشارة للمطالب. قواعد تفسيرية قولبات قولبات، هي أصلها أهل البيت عليهم السلام هم أسسوها، فهمت عند العامة وبالتالي عند حتى كثير من علماء الإمامية فهي بشكل مقلوب. القواعد التفسيرية مقلوب للأسف، يعني ها شوف نفس معالجة الظهور، الله أكبر، حتى الظهور اللغوي مقلوب، صار مقلوب. هاي أزمة، يعني أزمة مهمة خطيرة في التفسير أو في، ذكرنا الشيء الكثير منها في الأربع مجلدات هاي، مجلدين طبعة مجلدين تحت الطبق قريب إن شاء الله. شيء مهم واحد التفت له بناء على نفس إيش، ها على هذا المبنى في الظهور، يا له من مبنى جحفلي، يعني بحسب نفس واقع علم أصول، علم أصول الفقه وعلم ومنهاج أهل البيت عليهم السلام، يعني حسب ما ندعي الوصل بليلة، كلنا ندعي الوصل بليلة ولا تقر لهم بوصلي، المقصود هذا المطلب في الظهور والكلام تتمات وتتممات وتمتمات على مجرد. صلى الله على محمد وعلى الطالين.